صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ماذا كان كلامنا في الدرس السابق؟ هذا كان أيضا فهرسة، حتى فهرسة مختصرة جدا. قلنا بأن الرد عقد الفضولي بكم نحو يحصل؟ اولا بالرد القولي الصريح، هاي الاقسام ما تحفظوها، هاي اولا. وثانيا بتفويت محل الإجازة. وثالثا بان يتصرف تصرفا تمتنع معه الإجازة، هاي ثلاثة. ورابعا أن يتصرف تصرفا يجتمع مع الإجازة، مثل من قلنا تعرض الدار المبيعة بالبيع الفضولي، عرضها على من؟ على البيع. هذا العرض على البيع لا يتنافى مع الإجازة. هل يتحقق به رد الفضولي عقد الفضولي أم لا؟ مع الالتفات، نعم مع الالتفات، نعم، لأنه يصدق حينئذ الرد. وهذا شو نسميه يا إخوان؟ فلنصطلح عليه بالرد الفعلي. واقع المطلب اسم على مسمى هذا بالرد. فخاف في المبحث الآتية راح نقول رد فعلي، يعني المقصود ماذا؟ هذا القسم، وهو أن يعرض الدار على البيع، هاي الدار المبيعة بالفضولية، وملتفت إلى وقوع عقد الفضولي، لذلك يتحقق الرد الفعلي. فقلنا الرد الفعلي نعم يتحقق ماذا به، ولا يشترط اللفظ، لفظ ليس باللفظ. وإن كان أخيرا قليلا ماذا احتملنا أو احتمل البعض أن اللفظ معتبر والرد الفعلي لا يكفي. هذا القسم رقم مش قطة رقم أربعة. وأما ذاك قلنا خب لا يقع به الرد، ياهو يعني من دون التفات، إذا عرض البيع على الدار من دون التفات إلى وقوع بيع الفضولي لا يتحقق به الرد. فالرد يتحقق بهذه الأمور الأربعة. هذا ما بيناه في الدرس السابق. درس جديد من الآن سوف يشتغل. يقول قدس سره، والكلام المذكور في بيع الفضولي يجري في الوكالة والوصاية. في الوصية يعني شنو يجري في الوكالة وفي الوصية؟ يعني إذا إنسان وكل إنسان آخر أوراد بعدين يفسخ الوكالة، ياهو راد يفسخ الموكل، فبما يتحقق فسخ الوكالة؟ يقول وكذا. يعني شنو وكذا؟ يعني بهذه الأمور الأربعة. ثم يقول قدس سره، وتحقق الفسخ بالرد الفعلي هنا يعني في الوكالة أوضح. وتحقق فسخ الوكالة بالرد ليش أوضح؟ لأن الوكالة يا أخي متقومة بمن؟ بالرضا. بالرضا، فكلما كشف عن عدم الرضا، كل فعل كشف عن عدم الرضا انفتحت به الوكالة. وفي الرد الفعلي الذي هو القسم الرابع، مثل من الرد الفعلي شلون نصوره هنا في الوكالة؟ كيف نصوره؟ مثل وكلتك ماذا؟ في بيع الكتاب، ثم بعد ذلك وهبته أنا بالهبة الفاسدة، هذا يكشف عن عدم الرضا، عن عدم الرضا بتلك الوكالة. فإذا كشف زالت الوكالة، لأن الوكالة متقومة بما بالرضا، والفعل الدال على الرد يكشف عن عدم الرضا، فتحقق الفسخ به أولى أوضح. وجه الأوضحية ماذا؟ من باب أن الوكالة متقومة بالرضا، أما البيع ما متقوم بما بالرضا، إنما ماذا؟ البيع مناط عقد، إذا عقد صار انتهى بعد رضا وعدم الرضا لا مدخلية له، بخلاف الوكالة هي دائرة مدار ماذا؟ بقاء الرضا وعدم الرضا. ثم يقول وكذا الوصية. من وكذا الوصية؟ يعني إذا إنسان أوصى ففي مثل هذه الحالة فسخ الوصية بما يحصل؟ لهذه الأمور الأربعة التي ذكرناها. وأيضا نقول تحقق الرد الفعلي هنا، كون الرد الفعلي هنا موجب للفسخ أوضح. ليش أوضح؟ لأجل أن بقاء الوصية منوط بمن؟ بالرضا. الإنسان لما يوصي من اللازم يبقى على الرضا. إلى متى يبقى على الرضا؟ إلى أن يموت. إذا مات صارت الوصية بعد ماذا؟ لازمة. لكن قبل أن يموت لابد أن الرضا له وعنده مستمر. فكل ما يكشف عن عدم الرضا وهو الفعل مثلا تزول به الوصية، فزوال الوصية بالفعل يكون أوضح. من يا باب أوضح؟ لأن الفعل يكشف عن عدم الرضا وبقاء الوصية منوط ببقاء الرضا، وهذا بخلاف البيع، فإن بقاء البيع ليس منوط بما؟ ببقاء الرضا. إذا حصل البيع انتهى بعد كل شيء، الرضا لا مدخلية له بقاء في بقاء البيع. فالخلاصة هكذا صار نفس الوجوه الأربعة الذي يتحقق بها الفسخ، هذه الوجوه بنفسها يتحقق بها فسخ الوكالة والوصية. ولعل تحقق الفسخ بالقسم الرابع هنا أوضح. لماذا؟ لأن الوصية والوكالة منوطة بما بالرضا، فكل ما كشف عن عدم الرضا إذن تنفسخ به وتزول به الوكالة والوصية. أطبق هذا الربع سطر، أطبقه يقول وفي حكم ما ذكرنا. ما ذكرنا شنو هو؟ أن البيع الفضولي يتحقق فسخ بهذه الأمور الأربعة، في حكم الوكالة والوصاية، ولكن الاكتفاء فيهما في الوكالة والوصية بالرد الفعلي الذي هو القسم الرابع هنا أوضح. وجه الأوضحية بينت لك إياه. وأما الفسخ في العقود، الشيخ رضوان الله عليه يقول إذن البيع الفضولي عرفنا بمن يتحقق فسخ للأمور الأربعة، وكالة وصية أيضا عرفنا بمن فسخين يتحقق أيضا بالأمور الأربعة، لكن تحقق الفسخ بالرابع قلنا أوضح. الآن نأتي إلى بقية العقود غير الوكالة والوصية. من العقود الجائزة، هي جائزة بنفسها، العقد الجائز بنفسه مثل من جائز بنفسه، يعني في نفسه ماذا هو جائز. الوكالة مثل واحد من عدا، لكن خرجناها الوكالة، مثل الهبة إلى ذوي غير ذوي، في نفسه جائز غير ذوي الرحم، في نفسها جائز. ومر العقد لا، في نفسه لازم، لكن بسبب الخيار يصير جائزا. مثل من؟ مثل البيع الصحيح غير الفضولي، لكن الذي صاير جائز بمن؟ لأنه جعلنا خيار إحنا مدة شهر، أو لأجل خيار حيوان موجود، أو لأجل خيار غبن موجود، وهذا هنا جواز بمن صار؟ بسبب الخيار. حينئذ نقول هذه العقود الذي جائزة بنفسها أو بسبب الخيار بما يتحقق فسخها؟ قبل ما أذكر بما يتحقق فسخها، أخاف بعض مرات إنسان قد يغفل، وإذا الإنسان يا أخي غفل تجي فرد أمور قد يغفل حتى عن واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا يغفل عنه. فهنا قد يجي ذهنك إذا غفلت أنه الشيخ ليش ما ذكر العقود الذي لا جائز بنفسها ولا بالخيار، هاي ليش ما ذكرت؟ أنت تفتين شو أقولني ولا؟ فما هو الجواب؟ هذا ليش ما ذكر هذا القسم؟ هذا هو مو قابل للفسخ. حتى نقول بما يتحقق ماذا؟ فسخه. إذا هو لا لازم لا جائز بسبب خيار ولا جائز بنفسه، إذا فسخه ما ممكن. حتى نقول هل يتحقق فسخ بذني الأمور الأربعة ولا؟ فالتفت جيدا، مثل العقد الذي عقد البيع صحيح الذي أسقطنا فيه الخيارات، هذا البيع الذي أسقطنا فيه الخيارات في نفسه لازم وخيار مفروض ما موجود، ففسخه ما ممكن أصلا. حتى نقول حينئذ بأي واحد من هذه الأربعة يحصل فسخه. ولذلك إذا نريد نتكلم يكون نتكلم وين؟ فالذي هو جائز إما بنفسه وإما جائز بسبب الخيار، هذا بمثل ما مثل هو عقد البيع لكن كان فيه خيار، مثل بعت الجارية بعت العبد ولي خيار، خيار ماذا؟ حيوان مثلا. فإن أنا فسخ هذا البيع إذا أردت أفسخ لما يتحقق الفسخ؟ يقول بجميع الأقسام ما عدا الرابع، بجميع الأقسام الأربعة ما عدا الرابع. الرابع شنو هو الرابع؟ يعني أن يفعل فعلا مثل ما يعتق العبد. يقول هذا لا يتحقق به الفاس، مثل العبد الذي أنا بعته إلي خيار، أنا البايع لو بعدين اعتقت العبد يقول لا يمكن أن يقال بأنه يتحقق الفسخ، فسخ البيع بنفس العتق. لماذا لا يمكن؟ هذا تقدم عندنا في الدرس السابق، لأن إذا أريد نقول بنفس العتق يتحقق من يابا، قل لي من يابا، لابد من باب منافات العتق ويا من هي صحة البيع. فلأجل تصحيح العتق لابد أن نقول ماذا؟ البيع ماذا؟ ينفسخ إذ لا عتق إلا في ملك. ماذا أجبنا إذا تذكرون؟ قلنا خوب لماذا نقول العتق قع صحيح حتى يلزم أن نقول البيع بطل وانفسخ؟ ولماذا لا نعكس نقول بما أني بعت العبد بالبيع الصحيح فالعتق الذي وقع مني يكون باطلا، لا أنه نقول صحيح حتى يلزم من الصحة ماذا؟ بطلان البيع. فالمنافات لا تقتضي أن نقول العتق صحيح حتى يلزم بطلان البيع. لو كان الأمر كما تقول بلي، يعني نقول توجد منافات ولازم المنافات، أريد أبين مطلب جديد، ولازم المنافات ماذا؟ أنه ما دام وقع لازم المنافات ماذا؟ أنه نقول العتق وقع صحيح ولازم وقوعه صحيح ماذا؟ ذلك التصرف يبقى. أقول وفي موردنا لازم المنافات ماذا؟ وفي موردنا، في موردنا يعني في لا العفو في عقد الفضولي، هذا أيد أقوله في هذا المثال الذي مثلت بعت العبد وكان لي خيار ثم أعتقته، قلنا قد يقال لازم المنافات ماذا؟ قد يقال احنا قلنا نقول صحة العتق وبالتالي يلزم بطلان من البيع. أقول في عقد الفضولي لازم المنافات ماذا؟ يعني شنو في عقد الفضولي لازم المنافات ماذا؟ يعني إذا واحد فعبدي بالفضولية ثم أنا أعتقد عبدي لازم منافاة هذا العتق ويا عقد الفضولي، أن ماذا نقول صحيح وماذا يبطل؟ نقول على أنه العتق صحيح لأجل أنه صدر من أهله في محله، فبالتالي يبطل ماذا؟ يبطل ماذا المناسب إذا العتق صار صحيح؟ عقد الفضول يبطل. وأما لازم المنافات في المثال الذي ذكرناه سابق غير عقد الفضولي، لازم المنافات هناك، يعني إذا بعت العبد ثم وجعلت الخيار، لو أعتقت العبد لازم المنافات ماذا؟ أنت ماذا قلت لازم المنافات؟ أنت أن العتق صحيح والبيع ينفسخ. إحنا قلنا لماذا لا يعكس؟ نقول لازم المنافات أنه العتق باطل ويبقى البيع ماذا؟ صحيح. فالبيع يبقى صحيح والعتق يبطل، على خلاف مثال الفضولي، على خلاف مثال الفضولي. في مثال الفضولي شو نقول؟ العتق صحيح لازم المنافات لأنه صدر من أهله في محله، وعقد الفضولي حينئذ يبطل. فالخلاصة هذا الذي نقول أنه ليس الوجه في الانفساخ هو المنافات، إذ لو كان الوجه هو المنافات كان من المناسب ماذا نقول؟ كان من المناسب نقول العتق أصلا يقع باطل، لا أنه صحيح وهكذا البيع ينفسخ، بل الصحيح أنه بعتقي ينفسخ البيع. من يا ناحية؟ قلنا فيما سبق، قلت لأني لما أفسخ، وكنا في الدرس السابق نمثل بيما لما يأتي ويريد أن يدق الباب على الجارية، هذا بدلالة على أنه قد قصد في الطريق ماذا قصد؟ الفسخ. هذا النكتة، وليست النكتة لتحقق الفسخ هو أن هذا العتق منافي، وإذا منافي وليس لازم منافات نقول العتق صحيح والبيع باطل، بل المناسب أن لعله نعكس نقول على أن العتق يقع باطل. وإن كان في مثال الفضولي المناسب شو نقول؟ أنه لا، العتق صحيح وذاك يقع باطل، أطبق العبارة. وأما مجرد ما القصد المكشوف به منهج، لا مو مجرد قصد، قصد وانكشف بدال، انكشف بدال، الدال يفعل يقول هذا يكفي. فالخلاصة الصحيح أنه يحصل انكشاف بالقصد المكشوف طبيعي، القصد هو واحدة ما يكفي، لكن مع الكاشف، والكاشف هنا موجود وهو الفعل. وأما الفسخ في العقود الجائزة، يو جائزة بالذات يو جائزة بالخيار، فهو منحصر ديما باللفظ أو الرد الفعلي، يعني اللفظ الذي هو القسم الأول، الرد الفعلي هو القسم ماذا؟ الرابع. وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد، يعني القسم ياهو رقم شقد؟ أنا لعله بأثناء الشرح كنت هو هيك أقولا، لكن قلت القسم الرابع، إيش كذا من عندي كان، بس المقصود ماذا؟ القسم الثالث. هذا فعل ما فالرابع ماذا؟ اشطبوا عليه واكتبوا ماذا؟ الثالث فقط، حتى التغيير خلي يصير بعد. وأما فعل ما لا يجامع صحة العقد، مثل من؟ يعني وباع الجارية ورمى باع بخيار، يأتي يريد أن يطأها أو يعتق العبد كالوطئ والعفق، أو البيع يأتي يريد يبيعها من جديد لشخص آخر يعني، فالظاهر أن الفسخ بها من باب مو من باب المنافات بينها وبين البيع، لا بل من باب تحقق القصد قبلها، لأجل أنه قصد، وهذا قصد مكشوف بالفعل يتحقق الفسخ، لا لمنافاتها لبقاء العقد، يعني لا لأجل أن هذه التصرفات منافية علما لبقاء العقد، صحيح يا منافية، لكن ليس مقتضى المنافات انفساخ العقد، لأن مقتضى المنافات بطلانها، نقول أنها باطل هاي التصرفات، لا انفساخ العقد الذي صدر مني. عكس ما نحن فيه، عكس ما نحن فيه يعني شنو؟ عكس بيع الفضولي، مو احنا في بيع الفضولي، في بيع الفضولي مقتضى المنافات ما هو؟ بطلان عقد الفضولي وصحة التصرفات. ليه صحة التصرفات؟ لأن هذا التصرف منين وقع؟ من المالك، من أهله في محله، فمن المناسب أن يقع صحيح وذاك عقد الفضولي يبطل. عكس ما نحن فيه، وتمام الكلام في محلي، في محلي بعد وين؟ في باب الخيارات إن شاء الله يجينا، في باب الخيارات أقول العبارة بالله شو أقراها من أول؟ يا قال وأما الفسخ في العقود الجائزة بالذات أو الخيار. طبيعة الجائزة بالذات يعني غير الوكالة وغير الوصية. وأما الوكالة والوصية ما ذكرناهم فيما سبق، قلنا على أنه ماذا يمكن أن يتحقق الفسخ فيهم بجميع الأقسام الأربعة، حتى بالثالث، حتى بالثالث. هنا لا، غير الوكالة وغير الوصية نقول منحصر الذي يتحقق به الفسخ باللفظ يعني القسم الأول أو الرد الفعلي وهو الرابع، لكن ما ذكر الثاني يعني تفويت محل تفويت المحل، هذا لم يذكره. إذا هذا ما ذكره من يا باب يا هل ترى من باب على أنه بلي كان من المناسب ماذا أيضا يذكره، يقول فهو منحصر باللفظ أو الرد الفعلي أو ماذا تفويت محل إجازة. فتفويت محل إجازة ملحق بهذا يوم ملحق بما بفعل ما لا يجامع مع صحة العقيد بما مناسب. الحافظ قلت أنا كان مناسب سيذكره، يدخله هناك ويدخله ماذا هنا. زين، ثم إن الرد إنما يثمر مطلب جديد. نرجع إلى صلب الموضوع بعد يا أخي، هذا الذي ذكرناه الآن أتركه. مطلب جديد وهو على أنه لو فرض وقع عقد فضولي على مالي مثل كتاب المكاسب عندي بيع بالفضولية، أول الصبح أتيت للدرس فهمت أن كتابي بيع بالفضولية، إذا رددت هذا الرد ماذا فائدته؟ أنه لا يمكن الإجازة بعد ذلك. ولكن هل هذا الرد يثمر في أخذ الكتاب؟ يعني لو كتابي دفع إلى المشتري هل الرد من فوائده جواز استرجاع الكتاب؟ أو نقول لا، استرجاع الكتاب ثابت جوازه سواء رددت أم لم أرد. ما هو الصحيح؟ صحيح على أنه سواء رددت أم لم أرد الكتاب يجوز إرجاعه. فمثلا أنا لو دخلت وفهمت كتابي بيع بالفضولية حتى قبل أن أرد، حتى قبل أن أرد ماذا أقول؟ أقول الكتاب ائت به الآن اجعلوه أمامي وبعد ذلك أفكر أنا، أخذ استخارة ألاحظ أرد أو لا أرد. فجواز استرجاع الكتاب ما موقوف على الرد، فالرد لا يثمر في جواز الاسترجاع، وإنما يثمر في ماذا؟ في أنه لا يمكن الإجازة بعد ذلك. بل نقول استرجاع الكتاب بعض الأحيان قد يدل على الرد بنفسه، هذا مطلب جانبي، بنفسه قد يدل على الرد، لكن مع القرائن، بنفسه لا أقول اشتباه، قلت بنفسه، قد يدل على الرد مع انضمام القرائن. مثل ما إذا أول الصبح جيت واحد قال لي بعنا كتابك بالفضولية، أنا ماذا بصوت عالي ومع الغضب الشديد أقول أرجع الكتاب إلى هنا، ائت بالكتاب بسرعة. هذا طلب هذا إرجاع الكتاب مع الصوت والغضب وحمرة الواج لعله مع هالقرائن هو يدل إعلاما على الرد، لو لم تنظم لا يدل على الرد، لكن مع القرآن قد يدل. أطبق ثم إن الرد إنما فائدة هنا تظهر، يثمر يعني ثمرته هذا ثمرة الرد أنه ما يصح الإجازة في عدم صحة الإجازة بعده. وأما انتزاع المال من المشتري، انتزاع الكتاب منه لو أقبضه الفضولي، يعني لو الفضولي دفع الكتاب إلى المشتري، فلا يتوقف على الرد بل يكفي فيه ما دام بعد لم أجد أتمكن من استرجاع الكتاب، يكفي في عدم الإجازة نقطة. هذا هو إرجاع الكتاب ما يدل على الرد، مطلب جانبي هذا قلت جانبي. يقول والظاهر أن الانتزاع بنفسه رد مع القرائن الدالة على إرادته، يعني إرادة الرد منه، منه يعني منين؟ من انتزاع الكتاب، من انتزاع المال، لا مطلق الأخذ. مطلق الأخذ وإرجاع الكتاب منه القرائن ما يدل على الرد، لأنه مطلق الأخذ يعني أعام، قد يكون مقصود الرد قد لا يكون. ولذا ذكروا الفقهاء أن الرجوع في الهبة لا يتحقق فيه، يعني إذا وهبت لك فرد شيء واسترجعت ذلك الشيء مجرد الاسترجاع ما يدل علما على رد وفسخ الهبة إلا مع القرائن. مسألة لو لم يجز محصل هذه المسألة أنه كتابي أول الصبح ذي عبي الفضولية، وجئت إلى هنا، أو داري أو بقرتي فرسي ذي عبي الفضولية، جئت قيل كتابك فرسك بيع بقرتك بيعت بالفضولية، أنا لا أرضى. قلت فسخت أرد، أنا لا أرضى أن أموالي تباع، هذه بقرتي أو كتابي أو داري كثير هو عزيز أو هي عزيزة عندي، أنا لا أرضى. جيد جيد، قد سلمنا سلمنا سلمنا، لكن يبقى الكلام أنه حينئذ هذه البقرة هذا الكتاب الذي بيع بالفضولية لو دفع إلى المشتري، أنا ما هو موقفي؟ أنا ما هو موقفي؟ الجواب، إذا فرض لم يدفع الكتاب، الكتاب بعد عندي والبقرة بعد عندي، فبها ونعمت، مشكلة خوب ما موجودة، خوب ما رضيت بالبيع الفضولي، كتابك هم موجود ماذا؟ عند كل شيء. وأما إذا الكتاب دفع في مثل هذه الحالة ما هو موقفي؟ إن كان الكتاب بعد باقي ولم يتلف فأرجع على من بيده الكتاب بالفعل، أي صورة ثانية واضحة، نقول تعليقا على كلام الشيخ، لا معنى لأن يقول الشيخ نرجع على من بيده الكتاب بالفعل، بل على هذا وعلى كل من صارت يده على هذا الكتاب، لأن كل واحد يخلي إيده على الكتاب يصير ضامن. فليش الشيخ رضوان الله عليه يقول رجع هذا المالك إعلاما على من بيده الكتاب؟ ظاهره على من بيده الكتاب يعني على هذا فقط دون غيره، وهذا لا وجه له، هذا تعليق لا تنسوا، هذا إذا الكتاب موجود. ها؟ من بيده الكتاب؟ إحنا نريد نقول من بيده؟ لا، مظاهره هو من بيده الكتاب بالفعل يعني هتشي، يعني أنت إذا من أول هتشي واحد يفتمه، إذا هتشي مقصوده شيء كل زين، ما عدنا تعليق، إذا مقصوده هذا كل زين أحسن زين. وأما لو فرض أنه الكتاب كان طبيعة نسيت هما، إذا كان موجود البقرة موجودة أرجع بالبقرة آخذها، مو يبقى الحليب شلون؟ يا حليب هذا شرب حليب علي مولانا، أو ركب الفرس، هاي يسموها منافع ماذا؟ مستوفات. وعندنا منافع ماذا؟ غير مستوفات. منافع غير مستوفات يعني ماذا؟ يعني الفرس صالح للركوب ولم يركبه مدة مديدة، هذه منافع لم يستوفها، فالخلاصة المنفعة المنفعة مستوفاة، وعندنا منافع ماذا؟ غير مستوفاة، بأن يفترض على أنه كان يصلح للركوب هذا الفرس ولم يركبه، فأجرة هذه المنافع أطالب بها أو لا أطالب؟ أجرة فلوس الحليب أو فلوس ماذا؟ الركوب إذا استوفي، أو فلوسه إذا لم يستوفى، أقول له هذا كان صالح للركوب وأنت تجيب أجرة الركوب، أفرض ما ركبت والصالح كان للركوب، هذا تقدم عندنا في البيع الفاسد أنه بأجرة المنافع المستوفات فقط نرجع، أو بأجرة حتى المنافع غير، هذا بعد على كلام هناك الذي ذكرناه ماذا؟ شيء جديد هنا ما ليس عندنا، هذا إذا كان موجود. وأما إذا كان هذا الفرس أو هذه البقرة تالفة فعليا من أرجع؟ على من تلفت، على من هي تالفة بيده، ليش؟ من باب على أنه من أتلف شيئا فهو له ضامن، تعليقنا هما السابق بحسب الظاهر نفسه يجينا أنه لا وجه للرجوع على خصوص من تلفت بيدي. طب قيمة يا يوم نرجع، نرجع بالقيمة، قيمة يا يوم، يوم التلف، يوم نرجع بأعلى القيم، الشيخ قال السيو يوم التلف يوم أعلى القيم، وهذا يقول بحث تقدم في بحث المغصوب في البيع الفاسد هنا تتقدم. نقول لماذا الشيخ ذكر فقط ذن الاحتمالين؟ كان من المناسب بقية الاحتمالات بقيمة يوم الضمان، هذا خليه ذكر، هذا ليش ما ذكره وغير ذلك؟ أطبق لو لم يجز المالك فإن كان المبيع في يده، البقرة بيده فهو يعني فبها ونعمت، وإلا يعني إذا لا دفعت فله انتزاعه ممن وجد في يده، لكن مع بقائه، مع بقاء أما مع التلف فالآن يعني. وإحنا هنا نعلقنا قلنا مع بقائه له انتزاع عمني، مو فقط ممن وجد في يده، هذا وغيره. ويرجعوا ولا يتحقق انتزاع، تقول رجوع، كلمة انتزاع لا تشلب بيه، وله الرجوع، له انتزاع هنا بمعنى له الرجوع خو، فله الرجوع على من هي في بيده. فإحنا نقول ما له معنى الرجوع إلا فقط على من على هذا زين. ويرجع بمنافعه المستوفات وغير المستوفات على الخلاف المتقدم أو المقدم في البيع الفاسد، منافع المستوفات بلا إشكال يرجع بأجرتها بقيمتها، أما غير المستوفات كيف؟ هاي هم ما ترجع، هذا تقدم، قيل نعم قيل لا، هذا بحث الذي هناك تقدم. هو هاي غير المستوفات يعني، ها ها مثلا هيك ايه همات ايه لابا. ومع التلف هذا مع البقاء، واما اذا كانت البقرة لا ذبحوها واكلوها، طب شو اسوي انا؟ يرجع الى من تلف عنده، احنا هنا هم علقنا ان ليش الى من تلف عنده فقط لا بالكل وبيا قيمة، هنا معلقنا تعليق ثاني أو ثالث، بقيمته يوم التلف أو بقيمته بأعلى القيمة. احنا قلنا ليش أذكر بقية الاحتمالات، هي هناك الاحتمالات التي ذكرناها أكثر مثلا بقيمته مثل يوم الضمان، يوم الضمان الذي هو يوم الأخذ مثلا أو غير ذلك من احتمالات، أو بأعلى القيم من زمان وقع في يده إلى يا زمان، زمان وقع في يده الذي هو يوم الضمان إلى يا زمان، أي بعد إتا بعد يكون نقولها إلى زمان تلف هذا احتمال، أو إلى زمان دفع هذا احتمال الآخر كان هم مناسب كل ذكره زين، إلى زمان دفع القيمة. ولو كان فرع جديد، ولو كان قبل ذلك، يقول هذه البقرة لو تلفت عدمن، عدمن تلفت عند المشتري ذبحها وأكلها، لكن قبل ما يذبح المشتري وتكون عند المشتري كانت عدمن هذه البقرة، عدمن كانت عند الفضول البايع، فالفضول أول جاء وأخذها وبقيت عنده أياما، وقيمتها شقد كانت حينما كانت عند الفضول؟ افترض 100 دينار. وبعد ما وحينما كانت عنده وقيمتها 100 دينار، في يوم من الأيام نزلت قيمتها وهي عند الفضولي، صارت قيمتها شقد 90 أو 90 دينار، صارت قيمتها 90 دينار بعدما صارت 90. جاء إلى المشتري وقال له خذ هذه البقرة، أخاف باكر تصير قيمتها شقد بعد 80 وراها 70، يأخذ وخلصنا. والمشتري بسرعة ذبحها، كانت عنده عزيمة وأكلها أو أكلوها. بعد ذلك إجا المالك يقول بقرتي بقرتي، قيل له ذبحناها أكلناها، يقول قيمتها قيمتها، الكلام قيمتها شقد؟ نلاحظ قيمتها الآن حينما ذبحت، الذي حينما ذبحت شقد؟ حينما ذبحت افترضناها شقد؟ صارت 90، وش احنا افترضناها 90 صارت، حينما ذبحت كانت 90، فيطالب بالتسعين او يطالب بالمئة، لان هي حينما اخذت شقد كانت قيمتها؟ كانت قيمتها 100، بس النقيصة عدمن صارت عند الفضولي. يقول الشيخ رضوان الله عليه المشتري يدفع 90 والعشرة يختص بها من؟ لأن النقيصة عدها تعد الغاصب، فالعشرة يختص بها الغاصب. طبق العبارة، ولو كان قبل ذلك هذا المبيع في ضمان آخر، آخر يعني منه شخص آخر يعني غير المشتري، غير من تلفت عنده، يعني عند افترض البائع الفضولي، وفرض زيادة القيمة عنده، يعني وفرض أنه حينما كانت عند البائع الفضولي كانت قيمتها زائدة 100 دينار كان، ثم نقصت عند الأخير اختص السابق بالرجوع. العبارة هنا شوي ونبلي، يقول ثم نقصت عند الأخير، يعني النقيصة ظاهر العبارة، قد يعطي العبارة قد تعطي ماذا؟ أنه صار التسعين عند المشتري، لكن جزما هذا ليس مقصود الشيء، جزما حتما مقصود ماذا؟ يعني صارت عند المشتري وهي ناقصة، مو النقيصة حصلت عند المشتري، لا عند البايع، لكن صارت عند المشتري وهي ناقصة. حينئذ قال اختص السابق بالرجوع، هذا قرينتي أنا أقول قطعا مقصود الشيخ ما بيه بقرينة قوله اختص السابق بالرجوع بالزيادة. إذا كان مقصود النقيصة حثت عند المشتري، قل ليش حينئذ نرجع لمن بمقدار العشر؟ ليش نرجع لمن على الفضولي؟ قل ما إلى وجه، هذا واضح ما إلى وجه. فالشيخ لما قال نرجع بالعشرة على الفضولي، يعني مقصود النقيصة ماذا؟ حثت عند المشتري عند الفضولي، لكنه ماذا؟ هذه البقرة صارت عند البايع عند المشتري العفو وهي ناقصة قيمتها، هذا مقصوده. فهيك مقصود العبارة ثم نقصت عند الأخير، يعني هيك ثم حصلتها حصل هذا المبيع عند الأخير وهو ناقص، هذا المقصود جزما حتما يقينا. لا سأفترض على أن هذه الفضول هذا الفضولي لم يكن غاصبا أو التأخير يكون موجب، أكو موجب يكون أكو يوجب على أنه ماذا هذا الفضولي يلزم بمن بالأخذ بالزيادة. يقول أنا ليش تأخذوني ماذا بهذه الزيادة؟ هاي الزيادة عند من ذهبت، عند من هذه الزيادة ذهبت وتلفت؟ هاي الزيادة عند المشتري مناسب الرجوع لنا على المشتري، أما أنا عندي أعطيت هذه البقرة وهي سعرها ايش قد 100، اعطيتها ماذا للمشتري؟ الرجوع لي بالعشرة، اصلا هذا توجيه ماذا؟ فاري. يعني كانت قيمتها 110
عند المشتري، 110
زادت عند المشتري
قيمة عنده، فرض زيادة القيمة عنده ثم نقصت عند الأخير تلك القيمة اللي زادت.
ولو كان قبل ذلك في ضمان آخر وفرض زيادة القيمة عند من؟
عند الفضولي.
عند الفضولي يعني صارت 110 افترض عند الفضولي،
ثم نقصت عند الأخير
رجعت إلى 100،
رجعت إلى 100، اختصت السابق اللي هو الفضولي برجوع إلى الزيادة، يعني هل 10 اللي زادت يرجع يدفعها الفضولي؟
ليش هو هذا؟ ما سوى افترض كلام جديد نفس ما ذكره الشيخ، لكن افترضت ماذا؟ 100 اي خوب بلي هذا بس لا يؤثر شلون ما كان. لا أخو هذا الذي أقوله أما توفرض زيادة القيمة، زيادة القيمة يعني مقابل ماذا؟ النقيصة، يعني بعبارة أخرى لم تقل، فالقيمة كانت زائدة ماذا؟ عند الفضولي كان سعرها 100 ثم صارت ماذا؟ 90. على أي حال اختص السابق بالرجوع بالزيادة عليه كما صرح به جماعة في باب مسألة الأيدي المتعاقد تعاقب الأيدي صدر عبد. هذا كله خوف، يقول الشيخ رضوان الله عليه هذا كل كلامنا في موقف، في موقف من؟ موقف المالك، حينما أنا أدخل ويقال لي يا شيخنا قد بيعت بقرتك أو كتابك، هذا ما أفعله هو هذا الذي بينا، إذا موجود البقرة عندي فبها ونعمت، إذا ما موجودة أنتزع ممن موجودة عنده، إذا تالفة أراجع من تلفت عنده وغير ذلك. الكلام السائل مشكلة البايع انتهت، المشكلة الآن بين من وبين من راح تصير؟ البايع المالك أخذ البقرة مالته وقال سلمكم الله، قلنا لو في أمان الله، يبقى حينئذ المشكلة بين الفضولي وبين المشتري، المشتري دفع الثمن لمن؟ دفع الثمن كان إلى الفضولي، هل يرجع الآن بالثمن؟ يوم يرجع، وقد يفرض أن المشتري قد دفع أمور زائدة على الثمن دفعها إلى المالك مثل قيمة الحليب، إذا شارب حليب هذه قيمة الحليب يرجع بها على على الفضولي، يقول للفضولي تعال أنا الحليب بنائي أشرب ماذا مجانا، تبين أنه بفلوس، فأنت مثلا لشنقول غار ما أدري شنقول، تعال ادفع قيمة الحليب التي دفعت تلك القيمة إلى المالك. فكلامنا إذن يقع في مقامين. المقام الأول في أنه لو دفع المشتري الثمن إلى الفضولي هل يرجع عليه أم لا؟ والمقام الثاني لو غرم المشتري للمالك قيمة الحليب يرجع هذا المشتري عليه من؟ على الفضول بقيمة الحليب التي غرمها أم لا، أو قيمة الركوب أو لا، وغير ذلك من القيم غير الثمن لو دفعها إلى المالك. أما بالنسبة إلى المقام الأول، المقام الأول شنو هو؟ أنه لو 100 دينار كنت دافعها إلمن إلى الفضولي، الآن 100 دينار أسترجعها منا أم لا؟ نظركم الشريف ما هو الجواب؟ إن كان المشتري جاهل لأن البائع فضولي بناء مالك، مثل أنا ذهبت ماذا إلى سوق النخاسين، سوق النخاسين يعني شنو؟ الذي يباع فيه الإماء والعبيد، فاشتريت عبدا بناء هذا البائع مالك، تبين أنه ودفعت الثمن، تبين أنه فضولي، فأرجع عليه بالثمن أم لا؟ نعم نعم، سواء كان الثمن موجود فواضح، بل حتى لو كان الثمن تالف أرجع إليه وأقول له تعال وادفع إلي الثمن، أنا دفعت لك الثمن بنائي أنت ماذا؟ مالك، ائتني بالثمن، لا بأس بذلك. ولرب هناك محامي دارس حقوق، أخذ يحامي عن من؟ عن البائع. يقول يا شيخ كيف أنه تقول للفضولي تعال وادفع الثمن، ألست أنت برضا نفسك وبطيب نفسك وباختيارك قد دفعت الثمن إلى الفضولي وتنازلت بالثمن للفضولي، الآن كيف تأتي وتطالب بالثمن؟ أنت تعترف على أنه هذا ثمن لمن؟ من يستحقه؟ من يستحقه؟ كنت تعترف الفضولي، إذا تعترف أنه يستحق الفضولي ودفعت بطيب نفسك الآن كيف تريد تجي الطالب؟ أجيبه أقول أنا دفعته له من باب استنادي المن إلى اليد، رأيته صاحب يد وتخيلت أنه مالي، الآن تبين أنه ليس بمالك، اعترافي باستحقاقه مبني على اليد تبين اليد باطل. سؤال سؤال سؤال، نعم أو أقول لو فرض أنه لم أستند إلى اليد وإنما استندت إلى أي شيء؟ إلى البين، يعني قامت بينة شرعية شهود 2 قبل ما أشتري، شهدوا بأن هذا العبد لهذا البائع، فاستندت في مقام الشراء لمن؟ إلى البينة لا إلى اليد. وبعدما اشتريت وذهبت إلى الدار جاءني شخص يقول لي يا شيخ ادفع لي العبد فإني أنا المالك الحقيقي، في مثل هذه الحالة الحينئذ أضمن البائع الفضولي، وأثبت هذا الذي جاء ودق الباب أثبت عند الحاكم افترض بطريقة من الطرق أثبت على أنه هو المالك، حينئذ أنا أرجع إليه من على الفضولي أم لا؟ استندت إلى البينة، قلت البينة العدول 2، يقول كلا لا أرجع حينئذ على الفضولي. لماذا النكتة ليش؟ النكتة لماذا لا أرجع على الفضولي بعد؟ من باب لما قامت البينة ثبت أنه مستحق، من مستحق هذا الفضولي، والآن بعدما جاء هذا الشخص الجديد ويقول أنا المالك وأثبت عند المالك عند الحاكم أنه هو المالك، بحسب اعتقادي أنا المشتري أن الفضولي أن البائع وقع مظلوما، مظلوم 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 ظلم. أجل على أنه بالبينة الشرعية ثبت أنه مالك. فالآن حينما أقيمت ضد الدعوى وأثبت أنه غير مالك هذا ظلم بالنسبة لمن؟ بنظري. فإذا ظلم بالنسبة ماذا إلى المشتري إلى البائع، فكيف أنا أرجع لمن؟ على البائع وأقول له تعال ادفع الثمن، تعال وادفع الثمن، لأن الجارية ماذا؟ لأن الجارية قد أخذها مني هذا الشخص. هذا لا معنى له. لماذا لا معنى له؟ أجل على أنه أنا أولا قلت البايع ظلم، أظن المناسب ماذا نقول؟ ما أدري المشتري ظلم، كيفما كان ما أدري هذا التعبير صحيح، أظن هذا التعبير لا بأس به، بالتالي أنا ظلمت، أو البايع تقول ظلم لأنه ثبت بالبينة أنه هو البايع يستحق. فهذا نظير ما لو فرض بعد البينة جاء سارق وسرق مني العبد، هل أرجع بالثمن على البائع؟ كلا. لماذا؟ لأجل على أنه خم أنا ظلمت سارق، إجا واحد سارق غاصب غصب مني، قل لا معنى لأن أرجع لمن؟ على البائع. هناك كذلك بعد قيام البينة على أن البائع هو المالك، الآن لمن يأتي هذا الشخص الجديد ويثبت أنه مالك ويأخذ الجارية مني، هذا بمثابة السارق والغاصب الذي يأخذ الجارية أو العبد مني، كيف لا يمكن أن أرجع إلى البائع؟ هنا أيضا لا معنى لأن أرجع ماذا؟ إلى البائع. إذن اتضح إذا كنت مستند إلى اليد أتمكن من الرجوع، إذا مستند إلى البينة لا أتمكن من الرجوع. وأما لو فرض أنه لم يتضح الحال، هذا الشق الثاني، أنه أنا مستند إلى البينة أو مستند إلى اليد، فحينئذ الحاكم ماذا يحكم؟ بعد فرض على أنه الموقف ماذا غامض، أن استنادي أنا إلى البينة أو استنادي إلى اليد، الحاكم ماذا يحكم؟ يقول فيه وجهان، أطبق العبارة. مطلق الرجوع عن شنو قصدكم؟ هو المالك يجي يأخذ منين المالك الأصلي؟ يأخذ من المشتري خذ ذهب. الكلام أنا المشتري أقدر أرجع على البائع الفضولي ولا؟ على البائع الفضولي أقدر أرجع يولا. قلنا على أنه إذا كنت جاهلا أتمكن من الرجوع لو كنت مستند إلى اليد، أما لو كنت مستند ماذا إلى البينة لا أتمكن من الرجوع، لأني حينئذ كأنه أعتقد أنا ظلمت، أو كأن البائع ماذا ظلم، ومع الظلم لا معنى. هذا واحد جاء غصب يقول هذا وبلي كله حكم المالك مع المشتري، وأما حكم المشتري مع الفضول فيقع الكلام في إثارة في الثمن وأخرى فيما يغرمه المالك زائدا على الثمن. فها هنا مسألتان، الأولى أنه يرجع عليه بالثمن، الآن نتكلم في الثمن، إن كان جاهلا بكونه فضوليا أتمكن من الرجوع، قلنا سواء الثمن تالف أو باقي، سواء كان باقيا أو تالفا، ولا يقدح في ذلك اعترافه بكون البائع مالك لا يضر. ليش لا يقدح يعني لا يضر؟ يقول لأن اعترافه مبني عليه من على ظاهر اليد، على ظاهر يد البائع. نعم لو اعترف به على وجه يعلم، يعني لو اعترف المشتري على أن البائع مالك لكن ما مستند إلى اليد، استند إلى البينة، يعني لو فرض على أنه فتشج، هذا حينئذ ليس بفضولي، خارج عن محل الكلام، يعني خارج عن وكيل، يعني هذا عبارة أخرى وكيل. قولوا اتضح بعد ذلك على أنه ماذا؟ لم يكن وكيلا وإنما كان ماذا؟ فضوليا. ففي مثل هذا بلي، هذا بعد كلام آخر، هذا كلام ماذا آخر؟ اي صحيح، اي كما تقول بلي، يعني هاي قصدي في الصورة ماذا؟ مستقلة، لعله لا بد فيها من بحث آخر. فهنا مسألة أول أنه يرجع إن كان جاهلا بكونه سواء كان باقيا أو ولا يقدح في ذلك اعتراف بكون البائع مالكا، لأن اعترافه مبني على ظاهر يد. نعم لو اعترف به على وجه يعلم عنه باستناد إلى اليد، كأن يكون اعترافه بذلك، يعني بذلك عن شنو؟ بأن البائع مالك بعد قيام البينة. الجواب لم يرجع بشيء. ليش؟ وبينت الوجه أنا ليش؟ قلت لأجل على أنه بالتالي اعترف أنا أدعي كأنما أنا مظلوم أو ذاك صار، مظلومة مع الظلم لا معنى لأن أرجع. ولو لم يعلم ولو لم يعلم استناد الاعتراف شلون؟ ما يعلم أنه أنا اعترافي بأن هذا البايع مالك، الحاكم ما علم أنه مستند إلى اليد أو إلى البينة أو إلى غير اليد. هنا يقول فيه وجهان، ففي الأخذ بظاهر الحال، يعني قد يقال المالك يأخذ بظاهر الحال، وظاهر الحال ماذا؟ أنه الإنسان يستند إلى اليد، من الاستناد إلى اليد. أو نأخذ بظاهر لفظ الإقرار، إنسان لما يقر ظاهر الإقرار أنه ماذا؟ أنه يريد أن يقول ماذا ظاهره، ماذا يدل على الواقع، يعني يريد يقول واقعا أنه هذا هو المالك. لذلك يقول أو بظاهر الإقرار، شلون؟ من دلالته على الواقع، فإن الإقرار لفظ الإقرار لما واحد يقول أقر وأعترف ظاهره ماذا؟ ما نستند إلى اليد، ظاهره هذا يريد يثبت الواقع، يعني الواقع يريد يقول كذلك. فإذا الواقع كذلك فحينئذ ما يمكن أن ترجع أنت ماذا بعد ذلك إلى البايع الفضولي، لأن أنت صرت مظلوم أو ذاك صار مظلوم، لا معنى مع الظلم بالرجوع. وإن كان عالما بالفضولية، ذاك الشق الأول ياهو يا أخي، إن كان جاهلا وإن كان عالما الوقت فات، نرجعه إلى يوم الاثنين إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، ذات تعطيب بمناسبة